بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. طيب، القاعدة 68
قال رحمه الله: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة في القرآن كثير، يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين إلهيته الحق وإلهية من سواه. فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها، ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقال تعالى: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض. والآيات التي بعدها قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. وقال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال مثلها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام. فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كمن ليس كذلك. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، كقوله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة لهم، قال: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذكر أنه إذا ميزت الأشياء تمييزا تماما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص، صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له، والله أعلم.
بارك الله فيك. هذه القاعدة يمكن أن نعنونها بعنوان آخر، وهو منهج المقابلة في القرآن الكريم. المقابلة، وأن من منهج المقابلة ذكر الأوصاف المتقابلات، وأنه يغني عن التصريح بالمفاضلة. في بعض الآيات مثل قوله سبحانه وتعالى هنا: الله خير أما يشركون. الله خير أما يشركون، وشو الجواب؟ الله خير، لكنه ما ذكر هذا الجواب واضح. مثل قوله مثلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة إلى آخره، أيضا لا تحتاج إلى أن يجيب. مثل قوله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم ذكر المقابل، مثلا كمن هو غافل، ما في مجال. ولذلك يعني الفرق واضح، ما يحتاج الذكر. فهذا أيضا فيه شيء من الحذف. فالشيخ يقول يعني أن هذا من منهج القرآن الكريم في المقابلة، أنه قد يذكر المتقابلات ثم يعني لا يصرح بالجواب ولا بالمفضول والمفاضلة بينه إذا كان واضح. هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ ما يحتاج جواب، لأنها لا تستوي فعلا. فهذا هو مضمون هذه القاعدة. طيب، القاعدة 69
قال رحمه الله تعالى: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله، وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره. وقال: والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. وقال الله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا.
بارك الله فيك. طبعا هذه القاعدة هي يعني قاعدة عامة ليست قاعدة تفسيرية، استنبطها من مواضع وردت في القرآن الكريم وقصص لأنبياء ولصالحين وقع لهم شيء من الفقدان والخسارة ثم عوضهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. فيقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن هذه تكاد تكون قاعدة مضطردة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فذكر منها أمثلة، منها على سبيل المثال في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل، أنه لما أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه إسماعيل فأقدم على ذلك وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، قال: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي إبراهيم وقد صدقت الرؤيا، يعني نجحت في الاختبار، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم كافأه الله سبحانه وتعالى وعوضه وبشره بإسحاق وبيعقوب ابن إسحاق وعوضه الله خيرا. ومثل ذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فقد عوضه الله خيرا، وقيسوا على ذلك كثير من القصص. فأهل الكهف أيضا لما اعتزلوا عوضهم الله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة عامة استنبطها من الآيات، يعني يمكن أن نسميها ماذا؟ قاعدة عامة في الحياة، أو في ليست قاعدة تفسيرية بالمعنى الاصطلاحي. طيب، القاعدة السبعون.
قال رحمه الله: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح، وفي طريقته في محاجة أهل الباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل. ويعرف الخلق أن أحسن الله عليكم، ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآن وأصوله وعقائده وأخلاقه وأدابه وأعماله. ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات، فنقول: أهل الشر والفساد نوعان، أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها، ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير. لا يأتي مبطل بقول إلا في القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهود والنصارى والأميين. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها، ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف، وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع. النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب الهشيم، ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكنها أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. ولكن ولله الحمد، القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والأداب الراقية ما يردهم على عقابهم منهزمين. فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية، ووجوب حفظ الأملاك والحقوق، كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين. وكذلك
طيب، جميل، يعني إلى نهاية الكلام، يعني هذه القاعدة ليست قاعدة، ولكنه يعني أشبه ما تكون بكلمة يريد الشيخ أنه يوجهها إلى طلاب العلم، أن القرآن الكريم إذا أحسننا استثماره والانتفاع به فإنه كفيل بمقاومة جميع المفسدين. ولا شك أن القرآن الكريم يعني فيه محاربة الفساد بكل معنى الكلمة. القرآن الكريم فيه محاربة الفساد، إن الله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إلى آخره. فهو يقول أن التمسك بالقرآن الكريم واستثماره يعني فيه مقاومة لجميع الفساد وصوره، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قاعدة واضحة، ليست قاعدة تفسيرية طبعا، وإنما هي يعني توجيهات كذا أو تنبيه، نصيحة، نصيحة. نعم. القاعدة 71 والأخيرة في الكتاب،
قال رحمه الله تعالى: في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني، اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولنمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر نموذجا منه، فمنها قوله تعالى: من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال: والسابقون السابقون، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
نعم. هذه القاعدة الأخيرة يقول أن القرآن الكريم اشتمل على ألفاظ جوامع، أحيانا تكون آية كاملة أو جزء من آية، وذكر منها: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. قاعدة هذه مطردة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والسابقون السابقون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهكذا. فهذه آيات جامعة للمعاني الكثيرة في ألفاظ قصيرة، وهذا من أوجه البلاغة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه أوتي جوامع الكلم، ويدخل في ذلك ما في جوامع الكلم في القرآن وفي السنة، وليس فقط في السنة، بل حتى الجوامع الكلم التي في القرآن هي مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تنبيه، نسميه تنبيه على ما اشتمل عليه القرآن الكريم من جوامع الكلم. اقرأ يا عبد الرحمن آخر: فهذه الآيات الكريمة، عفوا، والحمد لله الذي بنعمل، شوف ختام الشيخ للقواعد بس.
قال رحمه الله: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد يسر الله ما من علينا بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين، ويعين على فهم كلام رب العالمين، ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد، ومخبر الكتاب يغني عن وصفه. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، مقربا لديه في جنات النعيم، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو خير الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بن ناصر العبد الله السعدي، وقد تم ذلك في السادس من شوال سنة 1365 للهجرة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم لك الحمد، بارك الله فيك. ورحم الله الشيخ عبد الرحمن السعدي وغفر له وأسكنه جنات النعيم. إذن نحن أيضا انتهينا من التعليق على هذا الكتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، 71 قاعدة تبين لنا من خلال التعليق عليها أنه ليس فيها ما يسمى قاعدة في التفسير إلا ربما قاعدة واحدة فقط، والبقية هي تنبيهات وقواعد كلية وقواعد فقهية. الشيخ أعطني الآيباد، الشيخ وفقه الله تتبع في أثناء تعليقي اللي قلت أن هذا قاعدة هذا ضابط ورتبها حسب ورودها. شو اسمك يا شيخ؟ صلاح. الأخ صلاح الله يوفقه، يعني رتبها، وهذا لعلك تتيحها لنا تعطيني إياها ونحطها ننشرها بشكل أو بآخر للجميع. لكن أنا أشرحها لكم بشكل سريع، قسمها إلى 8 أقسام. قواعد في التفسير 3 قواعد فقط، اللي هي رقم 2 ورقم 46 ورقم 48، هذه يمكن أن تسمى قواعد، رقم 2 رقم 46 رقم 48. قواعد لا يسلم له بها رقم 64 اللي علقنا عليها. قواعد في اللغة لا تكتبوا، لا تكتبوا، سوف نجعلها لكم، نرسلها لكم لا تخافون. قواعد في اللغة اللي هي رقم 3 و4 و5 و14 16 47 49، هذه قواعد لغوية. تنبيه لمنهج القرآن في بعض موضوعاته، هذه أكثر الكتاب. رقم 6 ورقم 7 و8 و9 و10 و12، هذه كلها تفسير موضوعي. رقم 71 الأخيرة هذه يقول في جوامع الكلم، وهي تنبيه في التفسير الموضوعي أيضا. قواعد متفرقة عامة ذكر منها 5 أو 6. منهج المقابلة في القرآن هذه تدخل تحت منهج القرآن تفسير موضوعي. نعم. قواعد في الأخلاق 3 قواعد. قواعد في اللغة وأصوله في الفقه وأصوله تقريبا 8 قواعد. فالأخ صلاح جزاه الله خير على هذا التلخيص الرائع، ولعلك ترسلها لنا بشكل أو بآخر بشكل PDF. أريد أن أختم أيها الإخوة بمسألة مهمة جدا. أنا تتبعت في كتاب الشيخ السعدي التفسير، ذكر قواعد في التفسير مهمة، هي قواعد في التفسير فعلا، ولم يذكرها في كتابه هذا مع أنه طبقها في تفسيره تيسير الكريم المنان. أنا سأذكرها لكم على السريع إن شاء الله قبل الأذان. القاعدة الأولى تقديم المعمول يفيد الحصر، هذه القواعد، هذه قاعدة في التفسير، تقديم المعمول يفيد الحصر عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم المفعول به على الفاعل فدل على الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. القاعدة الثانية ذكر الخاص بعد العام يدل على أهمية الخاص، هذه قاعدة، ذكر الخاص بعد العام يدل على أهمية الخاص، ذكرها في عند قوله تعالى قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يسفك الدماء هو نفس اللي يفسد فيها، بس لأن سفك الدماء هو من أظهر صور الفساد ذكره. وأيضا يمكن أن تذكر عند قوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكال من الملائكة، لكنه ذكرهم، عطف الخاص بعد العام يدل على أهمية الخاص. القاعدة الثالثة ذكر العام بعد الخاص يدل على شرف الخاص، ذكر هو أهمية الخاص وذكر هنا شرف الخاص. طيب، وذكر لها مثال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فقال الرابع، الشيخ السعدي يقول الرابع الهداية إلى صراط المستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره به إلى آخر ما قال. فهذه قاعدة جيدة أيضا، ذكر الخاص بعد العام يدل على شرف الخاص. القاعدة الرابعة التي ذكرها في كتابه لم يذكرها في ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده، قالها عند قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما معناها؟ معناها أنهم لم يفعلوا ما يوعظوا به. نعم. فقال أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. هذا كلام الشيخ. القاعدة الخامسة قاعدة مهمة نحن استدركناها عليه وضفناها في واحدة من القواعد اللي هو عود الضمير. فقال الضمير في القرآن الكريم يحتمل أنه يعود إلى أقرب مذكور، ويحتمل أنه يعود على غيره إذا دلت قرينة على ذلك. فالشيخ طبق تلك القاعدة ولم يذكرها في كتابه القواعد الحساب، وطبقها عند قوله تعالى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى كل من الصالحين وكلا فضلنا على العالمين. فقال يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور، لأن الله ذكر مع من ذكر لوطا وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه، ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه، فهو يتكلم على عود الضمير وأثره في التفسير، وهذه قاعدة مهمة جدا جدا الشيخ لم يغفل عنها لكنه ما ذكرها في الكتاب. والعجيب أنه صنف كتاب التفسير قبل هذا، فيعني استغربت أنه لم يذكرها، مما يعني يرجح لدي أنه كتب الكتاب هذا بناء على قراءته المباشرة للقرآن دون الرجوع إلى كتب التفسير، أي نعم، وإنما من القراءة المباشرة. ومثله كتابه الآخر المواهب الربانية ألفه من قراءته للقرآن. طيب، القاعدة السادسة تقول المضاف إلى الله تعالى في القرآن إذا لم يكن ذاتا قائمة بنفسها فهو مضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف. ومن المواطن التي ذكرها أو طبقها عند قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، وطهر بيتي، فأضاف البيت إلى نفسه كما يقول ناقة الله وبيت الله. فقال السعدي أي طهره من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس. وإضافة الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظيم محبته في القلوب، وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الله. القاعدة السابعة يقول إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فإن أمته تبع له في ذلك لأنه هو أسوة الحسنة، فالأمر للنبي أمر له ولأمته. ومن المواضع التي طبق فيها الشيخ هذه القاعدة ما ذكره في تفسير قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فقال ثم إن أسلم فذاك وإلا فأبلغه مأمنه، أي المحل الذي يأمن فيه. والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم بجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر الله رسوله وأمته أسوته في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله، فهو خطاب للنبي وخطاب لأمته. القاعدة الثامنة وهذه مهمة جدا ومرت علينا لكن ليس بهذه الصيغة الجيدة، وهو دلالة الأسماء الحسنى المقترنة مع بعض. تذكرون مرت علينا في اقتران الأسماء الحسنى في ختام الآيات، قال هنا في القاعدة الثامنة إذا اقترن اسمان من أسماء الله تعالى الحسنى فإن ذلك الاقتران يدل على معنى زائد على ذكر أحدهما منفردا عن الآخر. ومن المواضع التي طبق فيها هذه القاعدة عند قوله تعالى في سورة النساء وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، قال وما أحسن اقتران هذين الاسمين الغني الحميد، فإنه غني محمود فله كمال من غناه وكمال من حمده وكمال إذا اقترن أحدهما بالآخر. طيب، القاعدة التاسعة كل فعل مدح الله تعالى فاعله في القرآن فهو مما يحبه، وإذا كان يحبه فهو مما أمر به. ومن المواضع التي طبق فيها هذه القاعدة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما معنى هذا؟ معنى أن يحب هذا الجلوس مع هؤلاء، حيث قال وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أنه يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. تذكرون قاعدة الأمر أو عفوا دلالة اللفظ على معناه وعلى لازمه، وعلى هذا بدلالة اللازم، ما دام أمر به فإذا يلزم منه أنه يحبه. طيب، القاعدة العاشرة يقول الجمع المضاف يفيد العموم، الجمع المضاف يفيد العموم. هو نبه على قاعدة المفرد المضاف وأما بنعمة ربك نعمة وإن تعدوا نعمة الله، قال المفرد المضاف يدل على العموم، هنا قال الجمع المضاف يفيد العموم. ومن المواضع عند قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فقال يحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها، ويحتمل أن يراد به جميع منازل الجنان، وهذا المعنى أولى لعمومه ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس جنات الفردوس. قاعدة 11، المعنى الذي يدل عليه المضاف يكون بحسب ما أضيف إليه، طبقها عند قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. يقول المعنى الذي يدل عليه المضاف يكون بحسب ما أضيف إليه، طبقها عند قوله تعالى روضات الجنات، فأولئك والذين آمنوا في روضات الجنات، قال أي الروضات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه. فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة وما فيها من الأنهار المتدفقة والفياض المعشبة والمناظر الحسنة إلى آخره. فقال لما قال روضات الجنات معناه أن روضات عظيمة، لو قلت روضات المدارس إذن على قد ما أضيفت لي، وهكذا. القاعدة 12، تقديم الظرف يفيد الحصر، طبقها عند قوله وعنده علم الساعة. عنده ظرف مكان صح أو ظرف، نعم، فتقديمه قال تقدم الظرف ليفيد الحصر أي لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هو. القاعدة 13، اختلاف السلف في التفسير، وهذه قاعدة مهمة جدا جدا، اختلاف السلف في التفسير هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يقصد أن الغالب على اختلاف السلف هو اختلاف التنوع، وهذا ذكرها ابن تيمية في المقدمة تذكرون. ومن المواضع التي طبقها في قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي من غير الأميين ممن يأتي بعدهم، أي في من باشر دعوة الرسول، ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل، ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان، وعلى كل فكلا المعنيين صحيح، لأن ثبت هذا عن السلف وهذا وهذا، وكل اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. طيب القاعدة 14، يقول التنكير يدل على التعظيم في بعض المواضع، التنكير يدل على التعظيم، وهذه قاعدة لغوية، قاعدة لغوية، لأن أحيانا يكون التنكير يدل على التحقير أو على وهكذا. فيقول أولئك على هدى من ربهم، حيث قال أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم. هذه كم؟ هذه 14 قاعدة ذكرها الشيخ السعدي في كتابه التفسير، ولم يذكرها ضمن كتابه القواعد الحسان، وهي أولى من القواعد التي ذكرها فيما يتعلق بالتفسير الذي نحن بصدده. معناته نكون خرجنا اليوم بكم قاعدة في التفسير؟ 14 زائد 3 اللي طلعتها يا شيخ صلاح، يعني 17، ها نعمة، يعني هذه فيها بركة. طيب لعلنا أيها الإخوة نختم، أستاذنكم نختم بهذه الأسئلة. أيوة نعم، طبعا نحن ظهر لنا من خلال هذا الكتاب الذي قرأناه الآن أن مفهوم القواعد عند الشيخ السعدي أوسع من مفهوم قواعد التفسير اصطلاحا، فأدخل فيها قواعد العامة وقواعد الفقه وقواعد اللغة والضوابط والأدلة والدلالات والإرشادات. يقول أحسن الله إليكم، لم يبقى في الكتاب قاعدة قواعد وقلتم هناك 7 و6، خلاص نحن ذكرناها. ما الدليل على عصمة الأنبياء؟ هل معنى يعزروه هو النصرة مع المؤازرة أم أنه مجرد النصرة؟ الدليل على عصمة الأنبياء بمعنى عصمة الأنبياء عصمتهم من الوقوع في الكبائر وما يخل ببلاغهم للدعوة، فهم معصومون من ذلك. طيب ما هي طريقة استنباط المنهج القرآني في عرض موضوع معين؟ هي الاستقراء، طريقة استنباط المنهج القرآني هي الاستقراء، تستقرئ القرآن كاملا وتنظر أسلوب الذي عرض به أي موضوع من الموضوعات ثم تحكم عليه. مراجع مقترحة لتنمية ملكة الاستنباط، عليك بكتاب منهج الاستنباط من القرآن الكريم للدكتور فهد الوهبي، ثم اقرأ في الرسائل، هناك رسائل جميلة كتبت في منهج الاستنباط عند القرطبي، عند البيضاوي، عند الشنقيطي، عند ابن عاشور، موجودة في الانترنت، اكتب منهج الاستنباط وسوف تأتيك هذه الرسائل. هل يدخل في تفسير يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الإنسان العاصي أم المنكر للبعث؟ لا، يدخل فيها العاصي أيضا، لأن المعاصي سببها الجهل بحلم الله سبحانه وتعالى والاغترار به.
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.